بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا في الدرس الماضي عددا من الأحاديث، من ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح الأبكار، فذكر عليه الصلاة والسلام هل بكرا تلاعبها وتلاعبك، وذكر أيضا نعم هنا قال: فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هنا الذي يغيب عن امرأته ألا يفاجئها ليلا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا حتى ندخل ليلا. هنا نعم قال أمهلوا، يعني كأنهم جاءوا نهارا فنهاهم عن الدخول حتى يأتي وقت الليل، قال لكي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، ووجه الجمع بين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون حسن العشرة بين الزوجين، فلا يفاجئ الرجل امرأته إذا غاب طويلا عنها، فإن المرأة المحبة لزوجها تحب أن تظهر على أحسن هيئة وفي أكمل صورة، فلما يفاجئها بعد طول غيبة فهي في حال غيبته، الأصل أنها لا تهتم بنفسها إلا إذا خرجت في زيارة النساء أو الأقارب، فتبقى على طبيعتها وهي تحب أن يرى منها زوجها ما يسره. فلهذا من باب حسن العشرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يعطوا الفرصة للنساء في التهيؤ لقدوم الأزواج، وهذا يدلنا على أهمية حسن العشرة بين الزوجين. فالله عز وجل هو القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذا هو المطلوب، أن يكون بين الأزواج، يكون بينهم من المودة، من المحبة، من التواضع، من التعاون، من التغاضي عن الأخطاء والزلات، من حسن الكلام، من التعاون على البر والتقوى، من تودد كل واحد إلى صاحبه، هذا مطلوب شرعا. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا نهى أن يدخل عليهم أو عليهن فجأة حتى تستعد المرأة، تنتشط الشعثة، يعني تسرح شعرها، هذا إذا غاب عنها طويلا، أما إذا غاب فترة وجيزة فهي على ما كانت عليه، لكن لو غابت أو غاب عنها فترة طويلة فإنها تهمل في نفسها، تحتاج إلى أن تسرح شعرها أو أن تعمل أمورا في بدنها أو أن تستعد بملابسها. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالإمهال وعدم الاستعجال على النساء، لأجل أن يحصل ذلك وتستحد المغيبة. الاستحداد هو إزالة الشعور التي يحتاج إلى إزالتها، إزالة الشعور التي يحتاج إلى إزالتها، من ذلكم شعر العانة أو شعر الإبط، فهذا أدب رفيع ودليل على أن ديننا جاء بكل خير للرجال وللنساء، ديننا جاء بكل خير للرجال والنساء، وفيه حث الجميع على الحرص على إبقاء المودة والرحمة والمحبة، وأن الطلاق من أسوأ الأشياء ومن أعظم الأمور ضررا على الزوجين في الغالب. فانظر كيف دعا الشرع الأزواج إلى إعطاء الفرصة للزوجات في الاستعداد للقاء الأزواج، فهذا فيه دعوة للرجال وفيه دعوة للنساء. المرأة مطالبة بحسن تهيئها لزوجها سواء غاب عنها بعرس بسفر طويل أو أيضا لو كان موجودا بين ظهرانيها، فهي مطالبة بحسن التصرف وحسن التبعل مع زوجها. وهكذا يطالب الرجال بإعطاء النساء حقوقهن وعدم الترفع على النساء. فانظروا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول حتى يحصل الاستعداد. وأيضا قرأنا فيما قرأنا حديث جابر الطويل الذي فيه أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم جمله بأقية، والأقية كما تقدم 40 درهما، فأعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أعاد إليه ماذا؟ جمله، أعطاه الثمن بل أرجح وأعاد إليه جمله. ففيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصالح أصحابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
أحسنت. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع كما أخبر بذلك ربنا عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. هو متاع ولكنه متاع قليل، متاع النساء ومتاع المال ومتاع الملابس ومتاع المراكب ومتاع المساكن ومتاع الأكل والشرب وسعادة، لكنها قصيرة ولكنها زائلة. مهما تمتع بشيء من متاعها وتلذذ بشيء من نعيمها فهو متاع، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل. قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا، ما قال متاع الشخص، ولم يقل ربنا عز وجل متاع الملك ولا متاع الرئيس ولا متاع الغني، إنما الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، الدنيا كلها بمن فيها من ملوك وأثرياء ورؤساء ورفعاء. قل متاع الدنيا قليل. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من متاع الدنيا، فقال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. من متاع الدنيا أن يظفر الإنسان بامرأة صالحة تعينه على الخير وتذكره إذا نسي، وأيضا تعينه إذا ذكر، وأيضا تحثه على طاعة الله عز وجل، تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر إليها، ولا تخالفه في شيء من نفسها أو مالها، وتقوم بواجبها تجاه ماله وأولاده. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، صحبة في الدنيا على طاعة الله، واجتماع بإذن الله عز وجل يوم القيامة في دار كرامة الله سبحانه وتعالى. فالدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، بخلاف المرأة إذا لم تكن صالحة فإنها من شر المتاع. المرأة إذا لم تكن صالحة فإنها شر المتاع، إذا صح التعبير هذا، أن يكون هناك متاع لكن هناك ما هو شر المتاع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ما تركت بعدي فتنة هي إيش؟ أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فالمرأة إذا كانت سيئة فإنها تكون بلاء وتعبا على الرجل، ولكن لو كانت صالحة فإنه يتمتع بها متاعا عظيما. الدنيا متاع، خير متاعها المرأة الصالحة، ففيه حث على طلب النساء الصالحات، فيه حث على التزوج بالنساء الصالحات، وفيه حث أيضا على التمسك بالمرأة الصالحة. ولو كانت ما كانت، لكن إذا وجد الصلاح لا ينبغي التفريط فيها. بعض الناس يقدم على الزواج فإذا لم يعجب بجمالها قد يستعجل في طلاقها. يا أخي، فاتك الجمال، بقي جمال الروح وهو حسن الخلق والتدين والصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، ففيه الحث على طلب الصالحات، وفيه حث المرأة على لزوم الصلاح لتكون عونا لزوجها على الخير، ولتكون من خير المتاع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من متاع الدنيا. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة.
وقال الإمام مسلم وقال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الوصية بالنساء. قال الإمام مسلم عليه رحمة الله: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. وقال الإمام مسلم عليه رحمة الله: وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري عن عمه بهذا الإسناد مثله سواء. وقال الإمام مسلم عليه رحمة الله: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها.
نعم، هنا أيضا قرأنا قال حدثنا حرملة بن يحيى. من حرملة بن يحيى؟ ها، نعم، التوجيبي المصري. طيب، ابن وهب، من هو ابن وهب؟ عبد الله بن وهب. طيب، ويونس، من هنا يونس؟ محمد يرفع يده. أنت يا أخي إسماعيل بن يزيد الأيلي، لماذا لا يكون يونس ابن عبد الأعلى الصدفي؟ كيف؟ أحسنت، يعني هذه طبقة يونس بن يزيد الأيلي، وهو معروف بالرواية عن الزهري، بخلاف يونس بن عبد الأعلى الصدفي هو أنزل طبقة من هذا، أنزل طبقة يونس بن عبد الأعلى الصدفي لعله يكون من مشايخ مسلم، لكن هذا من مشايخ مشايخ مسلم، مشايخ 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 مسلم. قال عن ابن شهاب: من هو ابن شهاب ومن هو الزهري؟ ها، من هو ابن شهاب ومن هو الزهري؟ أنت وحيد، أنت هو واحد، ما اسمه؟ الزهري ما اسمه أنت يا أخ علي؟ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري، نسبة إلى إيش؟ الزهري نسبة إلى إيش؟ أي إلى بني زهرة بن كلاب، نسبة إلى زهرة ابن كلاب. والدة النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبتها؟ والدة النبي صلى الله عليه وسلم ما نسبتها؟ أنت يا أخي ردفاني، أنت، نعم تفضل، أنت أنت. طيب ما اسمها والدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب، ما نسبتها؟ ما نسبتها عندك يا أخي؟ أنت أخو فكري، من اسمه محمود؟ ها؟ اسمك؟ رامي، تفضل أخ رامي، قرشية. نريد النسب الأضيق، قرشية هذا نسب أعم فعلا. ها، ما نسبتها يا أخي؟ لا تنسوا حديث النخلة، كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جمار نخل، فقال: حدثوني، ما الشجرة التي مثلها كمثل المسلم؟ نحن في مثل هذا. ما نسبتها آمنة؟ ما نسبتها؟ تذكروا حديث النخلة. ها، طيب الذي يرفع يده في الأخير ولا أراه، من ذاك؟ عبد القادر، تفضل. أي زهرية، ما لك ما عباد الله، زهرية هي من بني زهرة، يقولون سعد بن أبي وقاص من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو زهري، سعد بن أبي وقاص الزهري. طيب ها واصل. قال: حدثني ابن المسيب. ابن المسيب من هو ابن المسيب عندك يا أخي؟ من هذا المسؤول؟ أنت يا أخي صومالي، تفضل تفضل. أي نعم تفضل، أنت صومالي ولا أرومي؟ صومالي، تفضل. لا لا، مش كذا، قل براسك شوية، الذي خلفك. نعم، سعيد بن المسيب، أيش نسبته؟ هو عدني أم مكي أو شامي أو ها؟ عندك يا أخ محمد قرشي مخزومي، أعد ها؟ القرشي المخزومي، أعد، صلح يا أخي، صلح الجملة. ها، المخزومي القرشي أو القرشي المخزومي، آخر حاجة، أحسنت، أثبت على الصواب، القرشي المخزومي، تبدأ بالنسب العام ثم تأتي بالأخص. القرشي المخزومي من بني مخزوم، بنو مخزوم بطن من قريش، من سادات قريش بنو مخزوم. تعرف أحدا من صناديد قريش الذين ماتوا على الكفر وهو مخزومي؟ تعرف يا أخي يا طالب العلم أحدا من صناديد قريش مات على الكفر وهو مخزومي؟ أنت يا محمد، ها ها، الوليد بن المغيرة، أحسنت، من أيضا؟ ها، واحد رأس أبو جهل، أبو جهل أيضا مخزومي. أحسنت. نعم. قال عن أبي هريرة، أبو هريرة إيش؟ لكن إيش نسبته؟ عبد الرحمن بن الصخر على المشهور. ما هي نسبته يا أخي مهري؟ دوسي. دوس من أين؟ قبيلة دوس من أين؟ من اليمن. من أين من قبائل اليمن؟ ها؟ من المهرة؟ ما أنا جريتها يعني. ها؟ دوس، قبيلة دوس من أين؟ الدوسي. نعم تعز. ها؟ حضرموت. ها اليمن. طيب فين في اليمن؟ ها زبيد. لا ذاك الأشعري، الأشعري من زبيد، من وادي رماح وهو بقرب زبيد أو حول زبيد. لكن الدوسي يرجع إلى أزد شنوءة، وهي قبيلة كبيرة يعني حول مارب ونجران وهذه المناطق يعني وكذا. أز شنوءة قبيلة كبيرة، يقال الأزدي والأسدي والأسدي يعني بالإسكان. ودوس هي قبيلة يمانية، أظنها ترجع إلى أزد شنوءة، قبيلة يمانية مشهورة. ولا إذا قيل اليمن لا تمسك الحدود المرسومة الآن، يعني جنوب المملكة كثير من قبائلها هي قبائل قحطانية، مثلا الزهرانيون والقحطانيون، غامد، قبيلة غامد قبيلة مشهورة، هي قبيلة قحطانية كانت تعتبر قبيلة يمانية. وهؤلاء لفلان الزهراني، قبيلة زهران قبيلة قحطانية، أظنهم أيضا يرجعون إلى أزدي شنوءة. فغامد وزهران من أكثر القبائل في جنوب المملكة، من جهة عسير، في جهة عسير ليس في جهة تهامة، أما جهة تهامة لهم قبائلهم، لكن من جهة عسير جبال السراه هذه يعني كثير من القبائل هي قحطانية ليست عدنانية. فالله أعلم يعني بالضبط أين أبو هريرة، لكن هو من أز شنوءة من تلك المناطق. نعم. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع. شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالضلع، الضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وهناك لغة بإسكان اللام، فإيش تكون؟ ضلع. ها الضلع هذا هو المشهور الضلع. وأيضا هناك لغة بإسكان اللام فتكون ضلع. ها ضلع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع، المرأة كالضلع. الضلع أو الضلع هو ضلع الجانبين، أضلاع الجانبين أو القفص الصدري. ها انظر إلى الضلع كيف هو معوج، ضلوع الصدر كيف هي معوجة مقوسة. فيقول صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المرأة كالضلع. وفي بعض الروايات أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما قرأنا الآن خلقت المرأة من ضلع. أما قوله صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع، فنعم على المشهور من كلام أهل العلم هو ظاهر قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق إيش منها زوجها، وخلق منها زوجها. فالله سبحانه وتعالى خلق آدم من إيش؟ ها خلق الله سبحانه وتعالى آدم من إيش؟ ما لكم يا أبنائي ويا شباب؟ من تراب. خلق الله آدم من تراب. وخلق عيسى من إيش؟ ها سكت أنت مالك؟ خلق آدم من تراب صحيح، وخلق عيسى من من أنت؟ خلق من إيش؟ من إيش؟ من إيش؟ من كل. طيب نعم، لكن أقصد يعني جاء من إيش؟ من ذكر ومن أنثى، واضح جاء من إيش؟ من أنثى. وحواء جاءت من إيش؟ من ذكر، خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم، خلقها الله سبحانه وتعالى من ضلع آدم. وسائر البشرية خلقوا من إيش؟ من تراب. آدم من تراب، وسائر من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى. الآن عندنا أربعة أنواع، منهم من خلق من ذكر وأنثى وهم سائر الناس، ومنهم من خلق من تراب وهو آدم، ومنهم من خلق من أنثى بدون ذكر وهو من عيسى، ومنهم من خلق من ذكر بدون أنثى وهو من حواء. هذه أربعة أنواع. فالحاصل أن حواء خلقها الله سبحانه وتعالى على ما هو المشهور من كلام أهل العلم من ضلع آدم، كما في هذه الرواية: إن المرأة خلقت من ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع. ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها خلقت من ضلع، أيضا شبهها بالضلع من حيث وجود الإعوجاج، من حيث وجود الإعوجاج فيها. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. المرأة كالضلع، المرأة هكذا في الغالب، خلقها الله سبحانه وتعالى وعندها من الإعوجاج، لا تكاد تجد امرأة كاملة. وهذه الصفة كما أنها موجودة في النساء بكثرة، أيضا موجودة في الرجال، لكنها قد تكون أقل، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية ومريم، وخير النساء ركبنا الإبر، صالح النساء قريش. فالمرأة بل الرجال والنساء حالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق عليه من حديث ابن عمر: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ما معنى هذا الحديث؟ الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة، انظر إلى مئة من الإبل وتأمل وحاول أن تبحث عن واحدة صالحة، عن واحدة صالحة للركوب. الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ليس كل شيء من الإبل يصلح للسفر عليه، وإنما كانوا ينتقون انتقاء الناقة المهيئة والصالحة للسفر، التي تكون مريحة، والتي تكون طائعة، والتي تكون صابرة، والتي تكون معتادة. فيكون عند الرجل العشرات من الإبل لا يناسبه منها شيء للسفريات، مثل اليوم السيارات، هل كل السيارات تصلح للعمرة؟ أو بعض السيارات توصلك إلى لحد تحتاج إلى مفاقدة، صح ولا لا؟ وكانت من قبل هكذا، كانت الإبل ليست كلها صالحة للسفريات الطويلة. فيقول صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فالناس قلما تجد الكامل، يعني يكون كاملا من جميع الجوانب، في علمه، في أخلاقه، في صبره، في جوده، في كرمه، في شجاعته، في حلمه، في يعني عطفه، في رحمته، في نباهته، في فطنته، في حسن معاملته مع إخوانه، مع زوجه، مع الناس، في تقواه، في صلاحه، في كذا. ما الناس يعني قلما تجد كاملا. ولهذا بعض الناس تميزوا، قيل في ابن المبارك ايش اجتمعت فيه خصال الخير، هذا يدل على أن أقرانه من العلماء قلما تجتمع فيهم من خصال الخير، هؤلاء علماء وهم سادة الأمة وقلما تجد كاملا، فكيف بمن دونهم؟ فالشاهد الناس عموما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كإبل مياه لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا لا شك أن فيه درسا للناس أجمعين، من علم أن الأصل هو التقصير، الأصل في بني آدم هو التقصير، الأصل في الرجال والنساء حصول التقصير، فلهذا لابد أن يعرف الإنسان كيف يتعامل مع زوجه وكيف يتعامل مع إخوانه، طالما الكامل يكاد يكون معدوما في الناس، يكاد يكون في هذا الزمن معدوما وقبل هذا الزمن، يعني إلا ما ندر، فكيف تطمع أن تجد امرأة كاملة من جميع جوانبها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يمهد تمهيدا فيقول: المرأة كالضلع إذا ذهبت تقيمها كسرتها. انظر إلى الضلع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى معوجا، هل تستطيع أن تقيمه؟ ضلع أو ضلع الصدر خلقه الله سبحانه وتعالى معوجا، هل تستطيع أن تقيمه؟ إذا أردت أن تقيمه وتبقيه على إقامته معناه أنه سينكسر، معناه أنه سينكسر، فما هي الحيلة؟ الصبر، طالما هذا الضلع لا يستقيم فما عندك حيلة إلا الصبر. وهكذا المرأة، المرأة الأصل فيها الإعوجاج، إذا أعجبتك أمور فيها فهناك أمور لا تعجبك فيها، فإذا أردت أن تقومها تقويما كاملا قد يؤدي إلى حصول الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبت تقيمها كسرتها. إيش معنى كسرها هنا؟ معنى طلاقها، الكسر هنا بمعنى الطلاق، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج، وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج. فهذا فيه إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في الصبر على النساء، وأن الرجل لا يطمع بامرأة كاملة من جميع جوانبها، قد تكون عندها خصال عظيمة من خصال الخير ولكن يفوتها خصال أخرى، فما عليك إلا الصبر، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقهن ناقصات عقل ودين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن لا يعني هذا الحديث أن الرجل يعني يصبر على إعوجاجها ولا يحاول أن يقوم الأخطاء التي فيها، لا، ليس هذا هو مقصود الحديث، لكن مقصود الحديث قوم أو حاول أن تقوم الأخطاء التي فيها، لكن برفق ولين وصبر ومعرفة أنه إذا لم يمكن إصلاح ما فيها من إعوجاج فهكذا خلقها الله سبحانه وتعالى، أنت بين أمرين: إما أن تتمتع بها وما وفيها ما فيها من الإعوجاج، أو إذا أردت أن تصر على إصلاح بعض الخصال وقد ركبت كذلك معناه سيؤدي إلى حصول الطلاق. ليس معنى الحديث كما سمعتم أن تترك المرأة على معاصيها على أخطائها، كيف وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله عز وجل يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر على أزواجه يعني ما يراه من خطأ، فقد أنكر على عائشة رضي الله عنها القرام، وأنكر عليها أمورا، وأنكر على غيرها من أزواجه رضي الله تعالى عنهن. فالرجل يسعى في إصلاح نفسه وولده وزوجه، ولكن لا يطمع أن يصل معها إلى حد التقويم الكامل بحيث يعني لا ينظر أو لا يجد فيها خطأ، هذا شيء غير موجود. فهذه الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإرشاد العظيم للرجال في الصبر على النساء، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى نتناولها في الدرس القادم. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.